الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج. الحديث 51 بعد 106، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. ما يؤخذ من الحديث: عائشة رضي الله عنها كانت محرمة عام حجة الوداع بالعمرة لتتمتع بها إلى الحج، فحاضت قرب مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، ففعلت فصارت قارنة، فلم تطف ولم تسعى إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، ثم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم ليلة 14 فاعتمرت. يدل على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، وعند الحنفية أن القارن عليه طوافان وسعيان. واستدلوا على ذلك بأحاديث عن عمر وعلي رضي الله عنهما ذكرها الزيلعي في نصب الراية. في الحديث دليل على أن السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك، وإلا فلا يصح. دخول أعمال العمرة في أعمال الحج في حق القارن بينهما، لما روى مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها لما وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وادي صرف حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل العمرة على الحج وتكون قارنة، وقال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأخذ الأئمة الثلاثة من هذا اشتراط الطهارة للطواف. أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن منعها من الطواف هو لئلا تلبث في المسجد وهي حائض، وعلى هذا فلا تشترط الطهارة عنده للطواف، ولكن لو طافت وهي حائض صح طوافها، وعليها جزاء حسب نوع الطواف كما هو مفصل في المذهب عنده. أما بقية العلماء فقالوا: الحائض والنفساء تكمل أعمال الحج كلها عدا الطواف فلا يصح، خلاف العلماء. هذا الحديث من أدلة وجوب السعي، فالأقوال في حكمه ثلاثة: أنه واجب، وأنه سنة، وأنه ركن من أركان الحج، وكلها مروية عن الإمام أحمد، فذهب كثير من العلماء إلى أنه ركن، منهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه وهي المشهورة في المذهب، وممن رأى ذلك من الصحابة ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، ومعنى ذلك أن الحج لا يتم بدونه. دليلهم ما رواه مسلم عن عائشة قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء، ومنهم ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين، وهو رواية عن الإمام أحمد، ودليلهم ما يفهم ظاهر من الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اكتب عندك: والأصل في رفع الجناح الإباحة. فأما القول الثالث فواجب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والحسن البصري، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه القاضي والتميمي وصاحب الشرح الكبير وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز، وردحها الإمام ابن قدامة في المغني فقال: وقول القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دليل وجوبه كالرمي والحلاقة، ولا يلزم أن يكون ركنا، وقول عائشة يعارضه قول غيره. وقال في الشرح الكبير حين ذكر رواية الوجوب: وهو أولى، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على أنه لا يتم الحج إلا به. أما أدلة أنه سنة فغير ناهضة، فالآية نزلت لما تحرج الصحابة من السعي لوجود صنمين أحدهما على الصفا والثاني على المروة في الجاهلية، وأدلة الوجوب قوية لكنها لا توصله إلى الركنية. الحديث 52 بعد 106. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه 5 إلا الترمذي وصححه الحاكم. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجا، ووافقه الذهبي على ذلك. وقال عطاء الراوي عن ابن عباس: لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال محرره: ويؤيده أن كل من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم جابر في حديثه الطويل لم يذكر أنه رمل في غير طواف القدوم، وقد أخرجه أبو داود وسكت عنه. اكتب عندك: وكل ما سكت عنه أبو داود فهو صحيح عنده يصلح للاحتجاج. والحكمة من مشروعيته قد تتحقق بالطواف الأول كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في الكلام على فقه الحديث. مفردات الحديث في السبع فيه لغتان، إحداهما فتح السين وإسكان الياء الباء، والمراد سبع مرات، والثانية بضم السين والباء وإسكانه، وهو الجزء من السبعة من إطلاق الجزء على الكل، والمراد سبع مرات. ما يؤخذ من الحديث: الرمل مستحب في الطوفات الثلاث من السبع، ويكون على البيت كله حتى فيما بين الركنين اليمني والأسود. الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم للمفرد والقارن، أو إذا قام مقامه طواف العمر للمعتمر والمتمتع. لذا فإن الرمل لا يكون في طواف الإفاضة كما دل عليه الحديث، كما لا يكون في طواف الوداع، لأن الوداع ينافي القدوم. أما سبب مشروعية الرمل وحكمته فهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. ولو زال سببه فإن شرعيته مستمرة بدليل فعله في حدة الوداع صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: وذلك بعد زوال العلة الذي من أجلها فعله في الحديبية، أو من أجلها فعله في عمرة القضاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في عمرة القضاء أو القضية قال لأصحابه هذا الكلام، فأمرهم أن يرملوا، وقال: رحم الله امرئا أراهم من نفسه قوة. يبقى كان له علة، اللي هي إيه؟ أن يري المشركون ما بهم من قوة وجلد، حتى أنهم قالوا: أهؤلاء وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أجلد منا. طيب، بعد ذلك في حدة الوداع زالت العلة وانقمع المشركون ولم يكن لهم ذكر ولا كلام، ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أرشد إليه عمر بن الخطاب عند مسلم من حديث زيد بن أسلم عن أبيه لما قال: علام الرمل وقد كنا نرائي به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: لا نترك شيئا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحكم انتقل من معلل إلى تعبد. معايا فيض؟ الحكم انتقل منين؟ من معلل إلى إيه؟ إلى تعبد، وهذا الذي استقر عليه الأمر. نعم، من أول فيض. قدم النبي أصحابه مكة، طيب فإن شرعيته مستمرة بدليل فعلي في حجة الوداع بعدما زالت العلة التي من أجلها فعله في عمرة القضاء أو القضية. معايا مشايخ؟ معايا بعيش؟ ماشي. وذلك إظهارا لشكر الله في عز دينه وظهور أمره، وتذكر حال سلفنا الصالح ومقاس في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، كما أن فيه كمال الاتباع والاقتداء. الحديث 53 بعد 106. وعن أنس، تعال هنا يا أحمد، تعال هنا، أنا ما أدري يعني مش عارف. لا لا لا، تعال اقعد على الأرض، اقعد على الأرض، لا تقم من مجلسك إلا الثانية والنصف إلا لعذر الغائط أو البول. الحديث 53 بعد 106. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ركض رغدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. الحديث 54 بعد 106. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. مفردات الحديث: رغدة بفتح الراء المهملة وسكون القاف المثناء، ثم دل فتاء تانيث، أي نام نومة ليست بالطويلة، المحصب بالمهملتين، بزنة مكرم اسم مفعول مأخوذ من الحصباء وهي صغار الحجارة، سمي محصبا لاجتماع الحصى فيه لأن السيل يحمل إليه الحصباء، والمراد به هنا وادي إبراهيم المنحدر من أعلى مكة والخارج من أسفلها، لكن حد المحصب هنا هو المنحنى إلى مقبرة الحجون المعلى، ويسمى الأبطح والبطحاء، وقد أدركته قبل زفلتته، وأرضه حصباء، أما الأنف لا حصباء ولا محصب ولا بطحاء، فقد زفلت الشارع وبلط جانباه، وقامت العمائر على جانبيه، وأصبح المحصب من أهم أسواق مكة التجارية. وحينما بدأت الزفلة في شارع المحصب، كتب الأستاذ الأديب حسين سرحان في جريدة البلد السعودية كلمة بعنوان لا بطحاء بعد اليوم، وأخذ يحن عليها ويتودد على بقائها ويذكر أيامها والصمر فوق أصبائها الناعمة. الأبطح والمحصب كما تقدم. خلاف العلماء، أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث لأيام التشريق دفع من منى، ونزل الأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام نومة خفيفة. خلاف العلماء، أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث لأيام التشريق دفع من منى، ونزل الأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام نومة خفيفة، ثم ركب راحلته ومر بالبيت فطاف فيه طواف الوداع، ثم سافر عائدا إلى المدينة. والخلاف بينهم: هل نزوله الأبطح على وجه القرب والعبادة فيتبع فيه، أم أنه فعله على أنه منزل وقع في طريقه، ليه بنسميها عن طريق الموافقة، ليست قصدا ولا عمدا، فارتاح فيه هذا الوقت فيكون نزوله غير متعبد به وليس فيه فضيلة. فذهب إلى القول بفضيلته الجمهور، قال في طرح التثريب وهو قول الأئمة الأربعة. وتقدم أن في صحيح مسلم عن أبي بكر وعمر وابنه أنهم كانوا يفعلون ذلك، وحكى في شرح المهذب عن القاضي عياض أنه قال النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء، وأجمعوا على أنه ليس بواجب، وأجمعوا على أنه من تركه لا شيء عليه. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بسنة، قال في طرح التثريب وأنكر التحصيب جماعة من السلف، فروى الشيخان عن ابن عباس قال ليس في التحصيب بشيء، ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم عائشة كما في حديث الباب: ومن الذين لا يحصبون إذا حجوا طاووس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة بن الزبير وسعيد بن الجبير. استدل الأولون بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين أراد أن ينفر من منى، نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف، بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وهذا المكان هو الذي تحالفت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام حيث أظهرت شعائر الكفر. واستدل الآخرون بما جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل. قال ابن القيم: فأنزل الله فيه تصديقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. والقصد أنه ليس من واجبات الحج وليس على تركه شيء بإجماع العلماء وله الحمد والمنة. الحديث 55 بعد 106. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث: مقصود الحج الأكبر هو البيت العتيق، وبقية المشاعر عظمت وفضلت لقربها منه، فكما أن المشروع للقادم هو طواف القدوم، وكذلك يكون المشروع في حقه طواف الوداع. أمر الناس، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسلم عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. الأمر يدل على الوجوب، فطواف الوداع واجب، ويأتي الكلام في الخلاف فيه. الحديث صريح في عدم وجوبه على المرأة الحائض ومثلها النفساء. الحديث صريح أن طواف الوداع يكون عند الرحيل، إلا قضاء بعض حاجات السفر بعد الوداع وانتظار الرفق للمدة اليسيرة أو توديع الأقارب، فلا يبطل طواف الوداع بل يبطله المبيت في مكة أو التجارة والإقامة الطويلة، على خلاف في ذلك بين الفقهاء. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: من طاف للإفاضة قبل الرمي ونوى في طوافه أن الطواف إفاضة ووداع فهذا لا يجزئه عن الوداع، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد، ولو كان طوافه المذكور بعد فراغه من الرمي واكتفى به عن الوداع ولم يقم بعدهم بل سافر في الحال كفاه عن طواف الوداع. خلاف العلماء، ذهب الأئمة الثلاثة إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراطه لكن قال بوجوبه. وثمرة الخلاف أن طواف المحدث عند الحنفية صحيح، لكن يجب عليه الفداء على تفصيل في ذلك، وعند غير الحنفية الطواف غير صحيح. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف كما منعها من الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة. وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله. فائدة: الطوفة النسك ثلاثة، أحدها طواف القدوم وهو سنة بإجماع العلماء، الثاني طواف الإفاضة ويسمى بطواف الركن، وهو ركن في الحج والعمرة فلا يحل تحلل بدونه ولا يقوم مقامه دم ولا غيره، وهذا بإجماع العلماء، والثالث طواف الوداع وهو واجب عند جمهور العلماء وسنة عند المالكية، والحج يصح بدونه ويجب على تركه على غير حائض ونفساء دم عند من قال بوجوبه. انتبهوا هنا بالنسبة أنه لا يجب على الحائض ولا النفساء، المراد بذلك أنها طافت طواف الركن أو طواف الإفاضة وبعد ذلك أتاها الحيض ثم أرادت أن تنصرف، ففي هذه الحالة لا يجب عليها طواف الوداع على من قال بوجوبه. قرار هيئة كبار العلماء بشأن طواف الوداع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 14 المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من 10 من شهر شوال 99 و300 حتى 21 من نفس الشهر وفي نفس العام، في حكم طواف الوداع للخارج من مكة المكرمة. سواء كان حادا أو معتمرا وغيره. وهل يفرق بين من كان سفره مسافة قصر ومن كان دون ذلك؟ واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع على طلب المجلس في دورته 13، وقد تبين له أن العلماء مختلفون في تلك المسائل تبع الاختلاف اجتهادي، والخلاف فيها معروف بين العلماء ومدون في كتب الأحاديث وكتب الفقه والمناسك، وما زال عمل العلماء جاريا على الأخذ بما يترجح لهم دليله. وينبغي للحاج وغيره أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. لذلك يرى المجلس في هذه المسائل الخلافية أن يستفتي العامي من يثق بدينه وأمانته، ومذهب العامي مذهب من يفتيه من أهل العلم، وبالله التوفيق، وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء. الحديث 56. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في التلخيص: رواه أحمد وابن حبان والبيهقي، وقال ابن عبد الهادي في المحرر إسناده على شرط الشيخين. قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقة، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث ابن عمر. ما يؤخذ من الحديث: فضل الحرمين الشريفين، الحرم المكي الشريف والحرم المدني الشريف، مضاعفة الصلاة والأعمال الصالحة فيهما، أن مضاعفة المسجد النبوي على غيره من المساجد بقدر 1000 صلاة إلا المسجد الحرام. أما المسجد الحرام ففضله على المسجد النبوي 100 صلاة، فتكون مضاعفة المسجد الحرام على غيره من المساجد على المسجد النبوي 100,000 صلاة. أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي وأكثر مضاعفة في ثواب الأعمال الصالحة. لأجل هذا الفضل وتلك المضاعفة في الأعمال أبيح السفر إليهما وجاز شد الرحل إليهما، أما ما عداهما من البقاع فلا يجوز إلا المسجد الأقصى، لأن له ميزة فضل ومضاعفة، أن العمل الصالح يفضل ويضاعف بفضل زمانه ومكانه. اكتب عندك: وبفضل الشخص بما في قلبه من إخلاص وبمتابعة. ايه في المرشد ابو صهيب مرشد ايه في الحديث يقول ان المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي واكثر مضاعفة في ثواب الاعمال الصالحة، لأجل هذا الفضل وتلك المضاعفة في الأعمال أبيح السفر إليهما وجاز شد الرحل إليهما، أما ما عداهما من البقاع فلا يجوز إلا المسجد الأقصى، لأن له ميزة فضل ومضاعفة، أن العمل الصالح يفضل ويضاعف بفضل زمانه ومكانه، وقلنا بالأشخاص على قدر المتابعة والإخلاص. قال الشيخ: إذا دخل المدينة فإنه يأتي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين، والمشروع بالنص والإجماع هو قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه. قال الشيخ: ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء، ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يدعو مستقبل الحجرة فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة، ويكره رفع الصوت عند حجرته لأنه في التوقير والحرمة كحياته. قال ابن القيم: الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة بلا شك سوى رمضان، فإن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت عمرته صلى الله عليه وسلم عمره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فهذه الأشهر قد خصصها بهذه العبادة وجعل وقتا لها، والعمرة حد أصغر فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. خلاف العلماء، اختلف العلماء هل المضاعفة خاصة بالصلاة أو يلحق بها بقية الأعمال الصالحة، والصحيح العموم، واختلفوا في المضاعفة هل هي مقصورة على المسجد الحرام أو تشمل عموم الحرم، والصحيح شمولها لعموم الحرم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.